بسم الله الرحمن الرحيم. دار ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم لقاء مع شباب الجامعة، مجلس من مجالس العلم لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
أبتدئ الكلام كمقدمة مهمة، ولم نتكلم بكلام واضح فيها حتى الآن، وهو بخصوص الحرب الضروس اللي تشن الآن في كل أجهزة الإعلام مكتوبة ومرئية على الإسلام والمسلمين، بدعوى محاربة التطرف ومحاربة الإرهاب. وما يدري هؤلاء الذين تولوا كبر هذا الأمر أنهم أشعال الفتيل من غير ما يشعرون، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هو متصور ان هو لو جاء مثلا وعمل مسلسل زي مسلسل عائلة، ويعني شوه فيه شريحة كبيرة جدا من المجتمع. يعني هو بكل أسف بعض الناس ما زالوا ينظروا إلى الإخوة كأنهم في مرحلة الطفولة، فبنقول لهم الكلام ده كان من 20 سنة أو كان من 15 سنة. صحيح كان كل العدد في الجمهورية كله ما يجيش 500 واحد، فده احنا بنعامله كأنه طفل صغير. يعني طفل صغير مثلا بيسميه علماء الناس ديكتاتور البيت، يعني الحاجة اللي هو عايزها لازم تتنفذ. ليه؟ لأنه لا يتفاهم، يصرخ الصراخ مزعج، الصراخ مش وسيلة تفاهم، فأنت عايز تسكت فتعمل إيه؟ تديله اللي هو عايزه. إذا لم يكن في استطاعتك إنك أنت تعطيه اللي أنت عايزه، بتديله على دماغه. فهو ليه الوسيلة التسكيت إنك تضربه. فهم يظنوا إن الحركة الإسلامية ما زالت في مرحلة الطفولة، فلذلك برغم إن هو كابر وبقاله شنبات وبيبرم شنباته برضه بيضربه على أفاه. لا، بنقول طريقة التعامل مع الطفل ينبغي إن هي لا يتعامل بإنسان مع الرجل. ده يعني في الأمثال يقول لك إذا كيف ابنك خوين، يعني خذه كده إيه، اجعله أخ لك. أخ يعني إيه؟ يعني تفهم معاه. فما ينبغي، ما ينبغي إن هما يعني لو عقلاء يعاملوا الحركة الإسلامية معاملة الطفل، إن هذا أمر واقع حقيقة، سواء تجاهلوها زي ما كان أحد الكتاب، ونحن لا نشمت لأحد اللي أصابه شلل بعد ما قدم وشرط، وما زال حتى الآن. كان يقول وهذا المقال نشر في آخر عدد من جريدة مصر الفتاة بعدها تأثرت الجريدة، اللي يقول إن الحركة الإسلامية كلها على بعضها لا تشكل 1% من تعداد الشعب المصري. هذا كذب، كذب صريح، الواقع يكذبه. ويقول إن إحنا يجب إن إحنا نتعامل معهم على أساس إنهم لا يشكلوا أكثر من 1%، ولما يضع رأسه في الرمل هو بيخدع مين؟ الآن الناس 3 أقسام أمام الموجة الإعلامية الفاجرة اللي هي بتشوه صورة الإسلام والمسلمين الآن. 1 هو المقصود بالهجمة اللي هو زي حالتنا يعني، فده لا يؤثر فيه. وواحد شارد 100% لا يطرق هذا الباب أصلا، وده ما يهمناش. يبقى الصنف الثالث وهو المحب، يعني واحد ليس من الملتزمين حقا لكنه محب. فهذه الهجمة تجعله يتساءل، يقول لك أنا أعرف فلان وفلان وفلان بعد 10 سنين وباكل معهم خيار، ليه؟ ما عمري ما شفت واحد قال الخيار حرام مثلا. طيب يبقى الكلام ده افتراء صريح، يبقى هؤلاء الناس ظلم لهؤلاء، فيحصل نوع من التعاطف الشديد مع هؤلاء المظلومين، وده شيء مركوز يا جماعة في الفطر. دايما انت تحب المظلوم وتيجي مع المظلوم حتى لو كان كافر. يعني انا يمكن مثلت قبل ذلك بحلقات المصارعة الحرة، العجول العلف دول لما يدخلوا يضربوا بعض. مثلا وانت بتتفرج واحد نازل من اول الماتش هو بيتضرب واحد بيضرب، تحس انك انت نفسك اللي بينضرب هو يجيب الانفكتات وانه يغلب، وتحس انك انت متعاطف معاه، ولما يغلب تحس ان انت مفرحان رغم ان هو ما يهمكش، يعني خارج دائرة اهتمامك. ده شيء طبيعي جدا. لذلك تجد ان بعض الناس بيصل الى ما يريد انه يتكسر، يكسر نفسه، ومكارم الاخلاق، وان الانسان يحسن خلقه ويتغاضى عن الجهالات الجاهلين دي بترفعه في نظر الناس. ليه؟ لان ده شيء مركوز في الفطر. فالنهارده هذا الانسان المحب لما يسال نفسه امام موجه الافتراءات، هل فلان بيحرم الميه؟ ما لي يعني بيشرب ميه معدنيه؟ هو اللي عالم اللي بيحرم الميه احنا نشرب منين؟ ويرى ان على طول وعرض السنين اللي فاتت ما فيش واحد تطوع وطلع منبر ولا ادى في محاضره ولا ادى عن شروش ميه ولا شروش خيار، مع ان المفروض ده له من المحرمات ما ينبغي له السكوت، ولا واحد تناول المساله دي، جابوها منين؟ فهذا المحب اما ان يتعاطف واما ان يصير من هؤلاء المظلومين، وده الواقع. لا اقول بكل اسف الا نيابه عنهم، بكل اسف نيابه عنهم بلسان حالهم، إنما الله عز وجل ينصر دينه بالرجل الفاجر كما قال عليه الصلاة والسلام، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. موجة الإفتراءات هذه نذير خير. يعني أول ما قالوا إن في واحد طلع في البتاع وقال لك أنا من جماعة مش عارف الشوقيون وبتاع وبيعملوا خلوا وهتك عرض المحصنات وافترى، يتصوروا إن الناس ممكن ينطلع على هذا الكلام. يا جماعة احكموا بالعدل. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. انتوا بتكرهونا زي العنة، لكن اعدل يا أخي، اعدل عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل في عملك بركة. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيه ناس يحرموا الخيار ماشي الحال، لكن هل هذا فكر كل الشرائح الموجودة؟ لا. طب ليه ما بيجيبوش فكر الفرنوية اللي هم بيقولوا عن البخاري من الشيوعي؟ ليه يا جماعة البخاري الشيوعي يقول لك أصلا حتى بيت؟ شوف الكلام، حتى بيت ده طالع سنة 1917، البخاري مات بقى له 1300 سنة، 1300 سنة. شيوعي ايه؟ كجمهورية إسلامية، وبعدين الجماعة الكفر دول سطوا عليها زي ما كان عايزين ياخدوا أفغانستان. فيقول لك البخاري الشيوعي، وبالتالي يحرق فعل البخاري في عيد إنشاء الجماعة. طب ما ده أولى أنك أنت تطلع وتنفر منه، لأنه فعلا بيرتكب جريمة نكراء. في جماعة جديدة، مش جديدة يعني، يعني بقى لها مثلا 10 سنين طلع اسمها، وأظن هي ماتت في يوم مولدها، جماعة الخشبتين السواك والخلتين. شوف بقى أهي دي جماعة طبعا، هي جماعة بقى الخلة اللي هو بينظف بقى اسمينه دي، يعني عايزة جماعة دي كمان. طلع واحد من الجماعة دول وقام قايل لك قطع شجر الكزورين حرام. ليه يا جماعة؟ قال لك عشان هو ده بقى الرمز بتاعنا ومش عارف ايه. تيجي بقى تعمل مسلسل انه يحرموا قطع الشجر ويعمل سلالم منين ودواليب منين والكلام ده منين؟ ده ايه التدني اللي وصلوا اليه؟ يعني ولذلك لا يجعل الله عز وجل اي بركة لمثل هذا. مسلسل دلوت البطل مثلا بتاعه واخد له عن كل حلقة 5000 جنيه. وشوف بقى يعني كل واحد واخد له قد ايه، يعني المسلسل دلوت مثلا صارف بتاع مثلا 250,000 جنيه ولا حاجة. 250,000 جنيه يا أخي، ده أنت لو جبت بيهم كتب لخطباء وزارة الأوقاف كانوا عملوا أحسن من كده، كانوا عملوا شغل أحسن من كده. يعني هو لما يدي مثلا لخطيب وزارة الأوقاف 10 جنيه بدل كتب، ده 10 جنيه اللي أدهله بدل ما يشحت مش هتكفيه، بدل كتب 10 جنيه. يعني لما يروح يشتري كتاب فتح الباري ب160 جنيه، يعني محتاج 16 شهر عشان يجيب فتح الباري. لو اخذوا الاموال ده، هي ما بنقولش هاتوا لنا الفلوس، احنا مش عايزين منهم حاجه. احنا بنقول يا جماعه الاموال ده اللي انتوا تنفقوها بدعوى انكم عايزين تحاربوا التطرف وتحاربوا الارهاب، هاتوا بها كتب لخطباء الدوله الرسميين، تكون له مكتبه، تدخل عند شيخ بقاله 25 سنه بيخطب وقاعد في المسجد، تدخل على المكتبه بتاعته تلاقيها مصابه بالانيميا، كتب الاساسيه غير موجوده عنده. طب ده بقى له 25 سنه بيتكلم منين؟ 25 سنة نجيب كلام منين؟ بيخاطب الناس اللي قاعدين وفيهم من هو أفضل منه من جهة العلم ومن جهة الخطابة. وأنا أرجو أن أنا أنبه يعني بعض إخواننا اللي بيصعد المنابر، يجب على الخطيب أو المحاضر أن يتيقن أن في الجلوس من هو أفضل منه، ولو وضع مكانه هيتكلم أحسن منه. لذلك ينبغي أن يحترم عقول هؤلاء ويتعب نفس التحضير ويترك موضوعات حساسة جديدة ويؤصلها على الكتاب والسنة. فالحملة الشرسة الموجودة هي شفت أن بعض الإخوة تألم منها، أنا أقول لا لا تتألم، كل ما تزداد الحملة شراسة اعلم أن الفجر على وشك البزوغ، لأن أحلى فترات الليل ظلمة اللي هي الساعات اللي قبل الفجر مباشرة، كلما اشتد ظلام الليل كاد الفجر أن يطلع. وانظر أنت إلى نفسك، أنت مخترق، أنت شخصيا مخترق. قلت كثيرا ومرارا وتكرارا لإخواننا اتقوا الله في هذا الدين، أنتم سفراء شئتم أم أبيتم لدينكم، ارتفع إلى مستوى هذه المسؤولية. أي واحد مثلا أعفى لحيته وارتكب خطأ في أي جانب من جوانب البلد أنا أحمل كفل منه غصب عني. ليه؟ لأن الناس يصنفك كده كشريحة معينة. لذلك احنا دائما نركز نقول العلم العلم العلم، وهو ده السلاح الوحيد اللي ممكن يرجع الأمة إلى ماضيها، وهذا هو سلاح السلفيين الأول. وفي سؤال بهذه المناسبة بيسأله بعض الناس ويتكرر، يقول إن احنا بنلاحظ إن بعض الناس ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية عنده علم لكن ليس عنده أدب. نقول نعم فيه، والسبب في ذلك أن أصحاب هذه الدعوة المباركة إنما يربون بالعلم، هو ده السلاح اللي في إيديهم، غيرهم يربي بالأمر، وهذا هو الفرق. يقول لهم تدخلت اسمع وأطع. طيب يا جماعة ثم ده مخالف لكذا الشغل، ويعلل ذلك بأن يقول مثلا إن الجندي لو ناقش القائد في المعركة خسر المعركة. الجندي لو ناقش القائد، قد يكون رأي الجندي مصيب ورأي القائد مصيبة، لكن لو ناقشه يخسر المعركة على طول، فلا عايز حد. فإحنا بنتحرك من منطلق إن إحنا في معركة، فلذلك حتى وإن كنت ترى إن أنت مصيب من وجهة نظرك والمسألة فيها أكثر من رأي، اترك رأيك أيها الجندي لرأي القائد. في ناس بيربوا بهذه الطريقة، وهذه الطريقة إن كان لها حسنة فعليها سيئات، لكن الطريقة المثلى إنك أنت تربي بالعلم. التربية بالعلم حساسة للغاية، وتحتاج المربي ألا يناقض نفسه وأن يكون ملتزما حقا، وإلا الأدلة التي يقولها تصفعه، وهي دي المشكلة. إحنا ليس عندنا كوادر على المستوى العلمي المطلوب، وإن كان في بعض الكوادر على المستوى العلمي المطلوب هي على المستوى التربوي ليست بذاك أيضا، فيحصل عند السامع نوع من الالتباس إما للضعف العلمي وإما للضعف التربوي. هذا الشرخ هو ده الباب الذي ينبغي إغلاقه، لو استطعنا أن احنا نغلقه يستطيع الإنسان في خلال سنوات معدودة أن يخرج جيل متعلم تعلم صحيح وأيضا مربى تربية صحيحة. من مميزات التربية بالعلم إنها بتحرر عقلك، ولذلك بترى الإنسان المربى بالعلم لا يستطيع أي إنسان أنه يجره. ليه؟ لأنه عارف كويس، رجل متعلم، صعب جدا تنطلي عليه الآراء الكاسدة، صعب. فلذلك احنا بنقول الجانب التربية بالعلم حساسة جدا وخطيرة، أي إنسان يتصدى للتربية يجب أن لا يؤخذ عليه شيء، حتى لو أخذ عليه شيء يعني ليس له قيمة الله عز وجل لا يبارك فيه. يعني أنا سمعت مثلا بعد ما الله عز وجل يعني أكرمني ووفقني وتزوجت للمرة الثانية، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الجلوس ويجعل كلامنا خفيف على البيوت. واحد قال ايه؟ قال كده جمهوره هيقل لانه ممثل تياترو او كان مطرب مثلا. شوف يا جمهوره هيقل، يعني شوف الذي نظر اليه ان الجمهور هيقل. طيب ده الذي يخرج من الحظيره لاجل هذا الامر كان ينبغي ان يخرج من زمان، لانه لا قيمه له، لان هذا الانسان يزن الامور ليس بالوزان الشرعي، والا المساله ليس هي معصيه بل هي قربه. لما يضبطه متلبس مثلا بجريمه نكراء مخله بالشرف ولا مخله بالادب، ممكن يقول ده كده جمهور هيقل لان احنا اصلا كنا فاكرينه تقي فتلاقيه طلع كذا. لكن لما يكون مثلا انسان فعل شيء مباح بلاش نقول انه قرب، خليه مش قرب الى الله عز وجل، انما هو مباح. واحد مثلا في بلد زي مثلا بلدنا بيحب اللحم الجملي واحنا اصلا ما بناكلهاش، اقول يا خساره نزل من نظرنا لانه بياكل لحم جملي. واحد يا اخي مزاجه كده طالما المساله مباحه يعني. فاذا عمل نوع من المفاصله او يعني قل في نظر فلان لانه ارتكب شيء من المباحات، هذا الانسان ينبغي ان يراجع، ينبغي ان يراجع نفسه من جديد. احنا يا جماعه فينا خبث كثير، وانا اعتقد لو اعتنينا بجانب التربيه اعتناءنا بجانب العلم احنا كنا خرجنا جيل حسن جدا. وانا اقول فعلا نحن قصرنا في الجانب التربوي، ونريد ان احنا يعني نسال الله عز وجل ان هو يعيننا على سد هذا الباب. ليه؟ لان العلم لا قيمه له ان لم يكن هناك تربيه. العلم يكون تكين حاد اذا لم يكن هناك تربيه. فنسال الله عز وجل ان يعيننا على ذلك، وان اخواننا جميعا يعرفوا ان في زمن الغربه هو محتاج لاخيه. من اعجب العجب ان يطعن الغريب اخاه في دار الغربه، لان المفروض هو يمسك فيه لان حياته فيه. لما يكون السهام اتيه من كل مكان امر سهم، السهم الذي ياتيك من رحمك. وجرح ذوي القربى اشد مراره على النفس من وقع الحسام المهندي. فلذلك يعني اربعوا على انفسكم يد السهام التي تاتينا من الخارج، لأن يعني المسألة تحتاج إلى وقفة جادة لوجه الله تبارك وتعالى. ويعني نشوف برضو أسئلة إخواننا في الجامعة. يقول أحد الإخوة في وسط هذا المجتمع الذي تفشى فيه الظلم والاستعباد والمحاربة لمن صار في طريق الله عز وجل صد الحملة الشرسة من قبل الإعلام على المؤمنين، ما هي أسباب النصر والتمكين للإسلام والمسلمين في وسط المجتمع؟ نرجو أن تضع لنا الأسس والقواعد السليمة لهذا التمكين والنصر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. هو ده الحل، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. منهج القرون الثلاثة الأول لما كان الإسلام غض طريق، ادرس أحوال الصحابة لحد طبقة الإمام البخاري، حد طبقة الإمام البخاري، منهج القرون الثلاثة الأول، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. احنا بكل أسف قلبنا الصورة. العلماء قالوا تعرف على الحق تعرف رجاله، احنا بنقول تعرف على الرجال تعرف الحق، وهذا خطأ شديد. هذا خطأ. ليه؟ لأن الرجل إذا كان غير معصوم فمن الجائز جدا أن يقع في التناقض، أقواله يكون فيها مناقضة. فإذا أنص الحق بفلان راح عليك بعضه بسبب خطأه. لكن إحنا إذا عرفنا الحق نأتي بكل إنسان نضعه على وزان الحق، فإن وافق الحق واليناه وإن خالف الحق رددنا عليه قوله. وهو ده اللي العلماء المجتهدون كانوا يحرصون على تثبيته في نفوس أتباعهم. كان الأئمة المجتهدون يقولون لأصحابهم دائما كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أي الكتاب والسنة. الإمام الشافعي قال: ما أصلت من أصل وما قلت من قول فاعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق وإلا فاضربوا به عرض الحائط. وتبرأوا أحيانا وأمواتا من هذه المتابعة المخزية على بعض الأقوال التي أخطأ فيها هؤلاء الأفاضل. يبقى إذن نحن مع اعتقادنا إن الحق هو الذي يجب أن يناص به كل إنسان، نريد أيضا أن ننبه أن الرجال هم وثائق الحق، وأن الطعن فيهم يستلزم الطعن في الحق من باب أولى. يعني ليس معنى أن أقول دع قول فلان ولا علان أنني أسقط فلان، لا، وهذه مسألة حساسة ينبغي الوقوف عندها قليلا. ليس معنى قولي ينبغي أن يعرض كل إنسان مهما جل على الحق فإن وافق وإلا أنني أهمل الرجال وأنه ليس لهم اعتبار، لا، فهم وثائق الحق، هم الذين حملوا الحق. تصور لواحد طعن في الإمام الشافعي وأسقط مثلا عدالته، ما هو ده مستلزم لإسقاط كل علم جاء عن طريق الشافعي رحمه الله. ليس معنى هذا إسقاط الرجال، لا، هم وثائق الحق والطعن فيهم طعن في الحق أيضا من منهج الدعوة السلفية، الاهتمام بالاجتهاد ونبذ التقليد ما أمكن ذلك. وأقول ما أمكن ذلك لأن أي مجتهد لابد أن يقع في جزء من التقليد، أي مجتهد لابد أن يقع في جزء من التقليد، مسألة لم يحررها هو بنفسه، أخذها من شيخه الثقة واقتنع بها فأفتى بفتواه، فده لم يدرس المسألة درس مجتهد إنما تلقفها. يعني مثلا الإمام البخاري رحمه الله مع إطباق الجمع أنه شانه في الحديث وأنه إمام مجتهد في الفقه، خلينا ما علينا في الفقه، خلينا في الحديث اللي هو إمام الأئمة فيه، يسأل عن راوي فيقول كذبه أحمد. طب أنت إيه رأيك؟ أنا بسألك عن فلان، جبت رأي أحمد ليه؟ هو لم يتسنى له أن يدرس أحواله، لم يتسنى له أن يعرض مثلا أحاديثه على أحاديث أهل الطبقة، أهل طبقة هذا الراوي، عشان يطلع برأي ينسبه لنفسه. فلما لم يستطع القيام مثلا بمثل هذا أن نقل قول شيخه الإمام أحمد بن حنبل جليل الجزئي، فمهدى داخل في باب التقليد ولو بنسبة. ولذلك ما من عالم إلا وقلد في جزء، لكن إحنا لا نصف العالم بأنه مقلد، ليه؟ لأن لم يكن هذا ديدنه ولا هذا طريقه. إحنا بندعو إلى الاجتهاد وسلوك الطريق إلى الاجتهاد عن طريق دراسة الأصول، وهذا هو الذي سيحرر عقول المسلمين، هو الوصول إلى المنبع الصافي إلى الكتاب والسنة، وعدم تقديم رأي الرجال على قول النبي عليه الصلاة والسلام كائنا من كان. ولذلك مشايخنا الذين تعلمنا منهم مثل هذا الشيء المبارك نحن أيضا ننتقدهم وهم لا ينزعجون من ذلك. شيخنا الشيخ الألباني حفظه الله في بعض اللقاءات معه كنت أنقل بعض النقد لقوله لكن ليس على لساني، إنما على لسان معترض. ليه؟ لأن هو ربما لا يكون من الأدب أنك أنت تعترض على شيخك وتبين أن أنت المعترض، يعني هذا لا يكون من الأدب. إنما مثلا لو قلت قولكم كذا وكذا وكذا اعترض عليه بعض الناس فقال كذا وكذا وكذا، هل طريقة تنفع المعترض ان هو ياخذ راحته في الكلام؟ لان اول ما شيخك يعرف ان انت المعترض لن تستطيع انك تتحرك معاه ولا تحط راس براس. وهذه مسألة وقع فيها بعض اخواننا لما ناقش الشيخ في مسألة الذهب المحلق، ان الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله يذهب الى رأي ان الذهب المحلق محرم على النساء خلافا لجماهير العلماء، فبعض إخواننا حاول نفس الشيء، فلما أظهر أنه هو المعترض وقال للشيخ أنا جئت أناقشه وهو من تلاميذ الشيخ المخصوصين والشيخ يحبه، لم يستطع نأخذ واحد في الكلام. ليه؟ لأن المناظرة العلمية الحرة تقتضي أن تكون رأي كما أن اللي في مقابلك رأي، فإنت تضع رأسك برأس الشيخ إزاي؟ أنت ما تستطيع أدبا. ولذلك كان كل ما الشيخ يزنوه يقول يا شيخ ليس منا من لم يرحم صغيرنا، على اساس انه يعني مش قادر, يعني عايز يعني برضه يقول له طب ما انت غلطان, مش قادر يقول له انت غلطان, عايز يقول له ان رايك ضعيف او ان هذا الراي مرجوح عند اهل العلم, مش قادر يقول ان هذا الراي مرجوح. هو كان يعفيه ان هو يسوق الاعتراض على لسان اخر, كل ما يقول انا يعني لعله يقصد كذا, لعله مثلا, ويطلع منها بحيث انه يستطيع ان هو ياخذ من عند الشيخ. فحتى المشايخ الذين يعني يربون بالعلم علموا تلاميذهم ان يعترضوا عليهم, لكن في حيز الادب. ليس معنى انك انت تعارضني في الراي انك انت تعمل راس براس, لا. ده الامام الشافعي رحمه الله, وهذا من نبله وكمال عقله كما قال الذهبي, لما اعترض عليه يونس ابن عبد الاعلى وهو من تلاميذه في بعض مسائل ولم يتفق معه, ومناظرة مرة طلع يونس غضبان, فذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله, ذهب إليه البيت, فلما دخل أخذ بيده وقال له ألا يصح أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ فرد يا أخي نحن لم نتفق لا في مسألة ولا في مسألة, ما ينفعش يا إخوان. يعني شوف النبل, وهذا شيخه وذهب إلى بيته. التربية بالعلم مهمة جدا. الخلل الواقع في كل الأحزاب الإسلامية بسبب أنهم لا يربون بالعلم. لو ربى بالعلم لأخرج رجالا. ربي بالعلم والإيمان. ربنا سبحانه وتعالى قال من المؤمنين رجال, وتشوف مين التبعيضية دي, لأن لو المسألة رجال تساوي ذكور لكان كل المؤمنين ذكور, لكن لما يبعض يذكر من التبعيضية ووصفهم بالمؤمنين, طب هو في مؤمن مش رجل؟ رجال لهم بقى يقفوا في مواقف الشدائد رجال, في مؤمن جدا لكنه في مواقف الشدائد ضعيف القلب خائر ما تستطيع أن تعتمد عليه. فقوله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال يفسره قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أهي بقى المؤمن القوي هم دول الرجال المقصودين في الآية. لذلك أسباب النصر والتمكين أهمها أن تقيم نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت في بيتك لا تستطيع أن تحكم بيتك ولا تستطيع أن تحكم نفسك, هيهات أن تحكم الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى ذلك, قال ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه. هي دي القوة الحقيقية. ليس الشديد الذي إذا غلب الناس غلبهم, لكن الشديد هو الذي يغلب نفسه. رجل مهزوم في كل الجولات مع الشيطان بالضرب القاضي, هذا الرجل لا يستطيع أن يقيم حكم الله عز وجل في غيره, وهو عاجز أن يقيم نفسه على طريق الله عز وجل. لذلك تعبيد نفسك وإقامتها على طريق الكتاب والسنة هذا هو باب النصر والتمكين. واعلم أن أي باب تدخل منه غير هذا الباب هي عبارة عن مسافة تقطعها ووقت تضيعه, وكان كل عوام يعني مكانك راوح. يعني هو رجل عمال يجري لكن بيجري في مكانه, فبذل مجهود والعرق بيتصبب منه لكن ما قطع شيئا من الأرض. تقول السؤال هناك فئة تدعو إلى أفكار غريبة تحاول نشر الأفكار بين الشباب الذي يسعى للالتزام, أولا تكفير عوام المسلمين, ثانيا عدم العذر بالجهل والقول بأن الحجة قائمة وأن العذر لا يكون إلا لمن عنده أصل توحيد, ويستدلون على ذلك برسالة تسمى حجة الله البالغة لفلان. ثلاثة ترك الصلاة في المساجد والقول أنها معابد جاهلية لأنها تابعة لوزارة الأوقاف والأوقاف تابعة الحكومة, الحكومة نقص هو منقص كده, وأن بعضها الآخر مليء بالبدع كالمحاريب والزخارف وأنها ينبغي التأكد. طيب طبعا تكفير عوام المسلمين طبعا هذا يعتبر هو عنوان الأشياء التي تأتي بعد ذلك, وبدعة التكفير ده هي مأخوذة من فكر الخوارج, لكن هناك فرق جوهري بين الخوارج هذه الأيام وبين الخوارج الذين خرجوا أيام علي بن أبي طالب الفرق الجوهري ان الخوارج اللي هم كانوا في الاول دول كان عندهم زهد وعبادة وبعض علم، انما الخوارج اللي هم خرجوا علينا في هذا الزمان لا اطعن في شيء من عبادات ما عرفناهم، ولكن هم جهلة، يعني هو خارجي على اسود او على اجهل. ليه؟ لان الحكم بتكفير عام المسلمين مناقض لاصول اهل السنة والجماعة، ولذلك بحمد الله عز وجل لا نجد احدا من العلماء الربانيين افتى بذلك. وهؤلاء بيلبسوا في الرسائل والابحاث التي يكتبونها ويستلونها من الكتب على بعض الناس بالنقول عن شيخ الاسلام ابن تيمية وشيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب وشيوخ الدعوة السلفية في نجد على وجه الخصوص. يعني هم بيستخدموا في التكفير اسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة في نجد. وأنا لي نقطة مهمة جدا والحمد لله الكلام جاء عليها، لابد أن أنا أنبه إخواننا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر، وقد صرح بذلك تصريحا في رسائله الخاصة التي كان يرسلها إلى من يسأله هل تكفرون عوام المسلمين، فكان يفتي بأننا لا نكفر، وكان دائما يقول بعد كلمة نحن لا نكفر عن المسلمين إلا بعد إقامة حجة رسالية التي يكفر تاريخها، سبحانك هذا بهتان عظيم. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب نحن إذا كنت لا أكفر الذي يعبد القبة التي على قبر عبد القادر الجيلاني ما لم أقم عليه الحجة، فكيف أكفر عن المسلمين؟ هذا مذكور في رسائل الشخصية التي نشرت في مجموعة رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وتبين لي جليا من مطالعة الرسائل 48 التي وجدوها من الشيخ إلى من كان يستفيد أنه كان يقصد بالتكفير بعض من يعتقد أنهم على علم ويدجلون على العوام، وكان بعض هؤلاء من مفتي الحنابلة، لكن الذين كانوا يسيرون مع الدولة ضد الدعوة الإصلاحية التي قام الشيخ محمد عبد الوهاب، فكان يقول هؤلاء كفر. ليه؟ لأنه يعتقد فيه العلم. فإذا التكفير الذي يتكلم به الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو يتكلم به تلاميذ الشيخ محمد وأحفاده نفهمه على وجهين. الوجه الأول أنه قصد طائفة معينة هو يعتقد أنها على علم وبلغتها الحجة لذلك كفرها، كما هو واضح في الرسائل الشخصية، وقد خص بالذكر بعض مفتي الحنابلة آنذاك، الحنابلة في الفروع يعني. الوجه الآخر أن احنا نحمل كلام الشيخ بعض على بعض، فإذا كان أطلق التكفير في موضع فينبغي حمل هذا الموضع على الموضع الآخر الذي فصل فيه الكلام، فيقول أنا لا أكفر إلا بكذا وكذا. فهؤلاء بيأخذوا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو كلام شيوخ الدعوة الإصلاحية في نجد الكلام المجمل أن هو فلان كافر، ويطلع لك الرسالة ويقول لك هذا كلام محمد بن عبد الوهاب. وأنا أقطع إن شيخ الإسلام رحمه الله لو كان موجودا لكان هو أول من يرد على هؤلاء. فأنا أنصح الإخوة عندما يقرأوا أو لو واحد وقع في يده كتاب من هؤلاء إن هو يستحضر هذا الذي قلته فيما يتعلق بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيوخ الدعوة الإصلاحية التي قامت في نجد. لابد أن يعرف إن ليس من منهج هؤلاء التكفير، والكلام المطلق في التكفير في موضع لابد أن يرده إلى الكلام الذي قيده في موضع آخر كالجمع بين النصوص. الشيء الثاني الذي ينبغي أن يحذروا أن هؤلاء كذبة، هؤلاء كذبة زي ينقل من كلام العلماء على غرار لا تقربوا الصلاة. وكان في من حوالي 15 سنة واحد نشر كتاب كان اسمه الجواب المفيد عن حكم جاهل التوحيد، ولما قرأت هذا الكتاب الحقيقة شعرت بنوع من الاضطراب. ليه؟ لأنه بينقل كلام عجيب عن ابن تيمية وعن ابن كثير وعن ابن القيم عن شيوخنا، شيوخ اللي احنا بنتلقى عنهم العلم، وكلام غريب صريح في التكفير. ومن جرأته انه يكتب لك الفتاوى الجزء الصفحة كمان. وطبعا لما يكتب الجزء الصفحة وانت ما عندكش الفتاوى هينطبع في ذهنك انه صادق، لان هو اصلا لو كذاب ما كانش قال لك جزء الصفحة يفضح نفسه يعني. فمعنى يحط جزء صفحة يبقى بينيمك. فلما نقل كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان كلام عجيب في التكفير، بدا لي أن أراجع شوف شيخ الإسلام بيقول الكلام ده ازاي. ده انا عندي في مسألة عدم العذر بالجهل، انا عندي 16 موضع لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى يعذر بالجهل بالخط العريض، ويقول ان عدم العذر بالجهل ليس من منهج السلف، واضع ورادل على العلماء او على من يقول ان لا عذر بالجهل. ازاي هو ينقل هذا الموضع؟ فلما ذهبت الى الموضع الذي نقله تبين لي شيئين. الشيء الاولاني انه غير في الارقام، ويعني غلطه مطبعيه شغلانه، الاثنين بقت ثلاث والاربعه بقت خمس خلاص. فمثلا عامل 520 انا اعملها مثلا 250 عشان الاقيها مش لاقيها، اعملها 205 مش لاقيها، اعمل تباديل وتوافير بقى اضيع وقت، وبعدين في الاخر ممكن اقول لنفسي ربما اعتمد على طابعه اخرى. وانا لما اذهب بقى وليش الموضع وانا حسن الظن بالرجل حاول ده جاي طابعه ثانيه، يعني الكتاب طلع اكثر من مره، ويبقى على الاقل البلبله موجوده عندي. المهم اجتهدت وتعبت في هذه الليله وانفقت حوالي ساعتين عشان اجيب الموضع، وفي الاخر ظفرت بيه ليس من كتابي لكن من الفهرس العام، واذا بي اجد ان هو بعد ما نقل كده ام قايل الف ه بتصرف، الف ه بتصرف يعني انتهى بتصرف. المفروض كلمه انتهى بتصرف يكون في امانه في التصرف. فهو بقى كان البحث كان عباره عن 10 سطور، نقل سطر ونص ونط 3 سطور، ونقل بعديه كمان نص سطر ونط نص سطر، ولاحم الكلام ببعضه، فطلعت كده انما ربنا لعلنا كده كلام عجيب. فدي اللي فتحت الباب بالنسبة لي، وراجعت كلامه بقى عن ابن كثير وغيره، وجدت ان رجل كذاب، رجل ينقل نصف الكلام، فان كان الكلام واضح جدا ما يقدرش ينقل نصفه ويترك نصفه يقوم يتصرف فيه ويقول لك انتهى بتصرف، انظر فتاوى شيخ الاسلام، او انظر مثلا فتاوى صراط المستقيم، او انظر وفاق صريح المعقول وصحيح المنقول، او اي كلام من كتب شيخ الاسلام. فهؤلاء راجع وراه تجده غير امين في النقل، والا فيعني العقيدة أهل السنة والجماعة ما أكثر الكتب المذكورة فيها، بالذات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة النابغة ابن قيم الجوزي. الكلام على الشبهات اللي هم بيعرضوها كلام يحتاج إلى وقت طويل، لكن أنا حذرت ونبهت بهاتين الملحوظتين. ترك طبعا الصلاة في المساجد والقول أنها معابد جاهلية تابعة لوزارة الأوقاف، هذا كله كلام خطأ، هذا كله كلام خطأ، وقياسه على مساجد الضرار من أفسد القياس لعدم وجود العلة الجامعة مع الوصف المناسب، وده شرط انطباق الأصل على فرع القياس، لعدم وجود العلة الجامعة مع الوصف المنضبط. وطبعا ده كله بنينه على أصول الهاوية، وكنت تكلمت قبل ذلك باستفاضة في نحو 5 ساعات في مسألة العذر بالجهل، فالذي يريد يعرف الأدلة التفصيلية يرجع إليها. والقول بأن الجماعات الموجودة حاليا عبارة عن فرق، هذا القول خطأ، لأن الجماعات الموجودة إنما تفرقت ليس بسبب العقائد، أو لا أقول الجماعات كلها، إنما بعض الجماعات الموجودة ليس تفرقها بسبب العقائد، إنما تفرقها بسبب المنهج، سبب المنهج أي طريقة الدعوة، طريقة الدعوة نفسها. فده لا يستلزم أن يكون فرقة، إنما الفرقة اللي هو شرط في الفرقة أن يختلفوا في العقائد في الأصول. يعني قرأت في كتاب الحلال والحرام إن اللحية فيها 3 أقوال، الإباحة الوجوب والاستحباب، فهل هذا القول صحيح ولا يجيد حلقة لمصلحة الدعوة؟ الكلام ده احنا تكلمنا فيه كثيرا والاستفاضة، لكن أقول كلام يناسب الوقت، كلام مختصر يناسب الوقت. اللحية ليس فيها إلا قول واحد فقط وهو بالوجوب، أما القول بالاستحباب والقول بالإباحة فهذه أقوال متأخرة لا قيمة لها، إنما القول الذي أتى به علماؤنا المتقدمون كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وإسحاق ابن راهوي سن الثوري والأوزاعي وداود الظاهري وابن حزم وكل من تدور عليهم الفتية إن حلق اللحية حرام وأن إعفاءها واجب، واجب عند كافة العلماء باستثناء الأحناف تساوي فرض، وأنه لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته، قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم الوجوب، ده الأصل، ولا ينبغي الخروج عن الأصل إلا بدليل من خارج،
لا يجوز الخروج عن الأصل جماعة، هذه قواعد متفق عليها بين علماء الأصول. القول إذا كان من فوق لتحت يفيد الوجوب، جهة فوق يفيد الوجوب، الجهة العليا جهة التشريع، قول الله عز وجل، قول رسوله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، وده طبيعة أي أمر صادر من الجناب العالي. يعني لو مثلا، لأن الاستحباب معنى إيه؟ معنى أنت مخير في الفعل والترك، وإن كان الفعل أجود، لكن لو ترك لا تلام لا تعذب، هذا معنى الاستحباب أو أحد معانيه. لما يكون مثلا المدير بتاعك قال لك اكتب الطلب ده، فيقوم تقوم تقول له أنا أفهم من كده من كلامك إن أنا أكتب أو ما أكتبش، يقول أنت ضيعت الأمر ولا لا؟ لما تقول لابنك ذاكر يقول لك أنا أفهم من أمرك ده إن أنا أذاكر أو ما أذاكرش، ضيع الأمر ولا لا؟ ضيع الأمر. لا يتصور في الأمر اللي جاي من الجناب العالي إلا أن تمتثل، بخلاف الأمر إذا كان صادر من تحت الحوض، زي نحن عباد وربنا تبارك وتعالى إحنا بنطلب منه بس بصيغة الأمر، ربنا رب اغفر لي، اغفر ما فعل أمره، لكن هل أنا بأمره ولا ده خارج؟ طالما خارج من الصغير للكبير يبقى خارج على سبيل التوسل، افعل كذا، هي هي من ناحية الصيغة اللغوية، لكن شوف الفرق. فبنقول ان اوامر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الجزئية واضحة جدا، بل كل الالفاظ التي جاءت بخصوص هذه المسألة كلها تصب في مكان واحد، وهو تمام الترك وعدم المساس بها. قال عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى، الاعفاء مطلق الترك، كما قال تبارك وتعالى ثم بدلنا مكان الحسنة السيئة حتى عفوا، عفوا أي كسروا، أعفوا اللحى أدي لفظ، أرخوا اللحى من الإرخاء أدي لفظ، وفروا اللحى من التوفير أدي لفظ، أرجوا اللحى من الإرجاء وهو السر والإمهال، كقوله تبارك وتعالى وآخرون مرجون لأمر الله، أمتركون لأمر الله عز وجل. فلما تشوف الألفاظ الأربعة كلها تدل على معنى واحد وهو تمام الترك. طيب نخلينا مع الأصل الذي ذكرناه، وهو أن الأصل في الأوامر الوجوب، لازم تعمل، ليس لك خيار، مش الخيار بتاع، وطبعا ليس لك خيار برضه طالما أنه حرام، ليس لك خيار، فمعنى أن تؤمر تفعل. طيب هل يا ترى مع قول أي قائل بالاستحباب وإن كان من أجل العلماء، ترى هل معه دليل صارف من الوجوب الاستحباب؟ يعني مثلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في حلق اللحية، وده دليل صارف يصرف الأمر من وجوب الاستحباب. هل مثلا جاء واحد صحابي حلق دقنه ما قالوش حاجة، يبقى ده إقرار منه مثلا؟ هل يوجد دليل شبيه بهذا أو هو هذا؟ الجواب لا لا لا، وهذا الحكم بالذات لا يستطيع أي مخلوق أن يأتي بدليل صارف أبدا أبدا. الأدلة الموجودة على الأخذ مش على الحلق، الأدلة الموجودة تدل على جواز الأخذ وليس جواز الحلق. طبعا بيحتج بحديث الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طولها ومن عرضها، وهذا حيث موضوع وفينا مؤنته. يبقى إذا الأثر الوارد عن الصحابة أنهم كانوا إذا كانوا في حج أو عمرة أخذوا. طيب يا أخي خليك مترخ، لا تخرج عن أقوال الصحابة. يعني هو يعني بعض الناس بيفهم كلام ابن عمر رضي الله عنه بالمألوف، يعني ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان إذا حج اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه. هو بقى يعني المفروض أنه مثلا يعمل كده ويأخذ من هنا، هو بيأخذ من هنا. وذلك تبص تلاقي المترخصون بأخذ اللحية لحيته كده زي حبات الرز، كأنه ميت له ميت، سيبه غير ثلاثة أيام بس أو أربعة، تحسش أن فيه لحية. وهو يظن ان هو برضو وافق الامر النبوي برضو خد بكلام ابن عمر. طب ده ابن عمر اذا الروايه بتقول كان اذا حج او اعتمر ترى هل اخذتها في الحج او العمره؟ لا، ترى هل اخذت ما دون القبضه؟ لان انت احيانا ممكن تكون تركت لحيته 20 سنه وما تلاقيش بعد القبضه الا ملي. نادر ان ما تلاقي واحد يحتاج ان هو ياخد له شبر بعد القبض. ايش كلام ده الا في مثلا بلاد ما وراء النهر اللي لحيته سايحه كده. لكن بالنسبه لنا احنا مثلا مكبريتها كلها تبص تلاقي كله الشعر يطلع يطول يلو على بعض، ففين بقى اللي زياده عن القبض عشان تاخذ ولا تترخص؟ فاذا قلنا حتى يجوز انك انت تاخذ، التزم يا اخي بدليل اللي انت بتستند عليه. فالموجود من الأدلة جواز الأخذ وليس جواز الحل. فأي عالم مهما كان جليلا نقول إنه أخطأ في هذه الفتوى، إن شاء الله يكون حتى عميته قد كده. ليه؟ لأن هذا مخالف للأدلة، وإحنا بنتحاكم للأدلة مش للأشخاص. كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا فعلا لو اتبعنا هذا بصدق أنا أعتقد أن كثير من الأقوال الشاذة الساقطة تسقط وحدها. ولأن أئمتنا المتقدمون كانوا منصفين جدا في هذه المسألة. يعني واحد يقول للإمام مالك رحمه الله، وهذا تلميذ عبد الله بن وهب، وسمعه يفتي الناس بأنه ليس على الناس تخليل البراجم في الوضوء، يعني ليس سنة، مش واجب، لا ليس سنة. فعبد الله بن وهب إمام المصري المعروف من تلاميذ ذلك قال: فلما خف المجلس، وهذا من أدبه، قلت له: كيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنة؟ قال: وما ذاك؟ قلت: حدثنا عمرو بن الحارث وعبد الله بن لهيعة عن فلان، وساق بسندي عن المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل ما بين أصابع البراجم، اللي هي ما بين الأصابع دهين، ما بين أصابع القدمين وأصابع اليدين. قال: فلما كان المجلس القادم سمعته يفتي الناس بذلك. علق الإمام مالك بقى على كلام عبد الله بن وهب لما قال له: كيف تفتي بذلك وفي عندنا سنة وساق الحديث؟ فقال مالك رحمه الله: هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. فممكن الإمام لما يكتب الاستحباب لدليل واهي قام عنده، أو لقياس ضعيف قام عنده، أو إن هو مثلا له عذر من الأعذار على كل حال. لكن نحن نرجع دائما إلى الدليل الصحيح والأصيل. خلاصة الكلام: إعفاء اللحية واجب قولا واحدا، قول بالاستحباب لا قيمة له، وطبعا القول بالإباحة أبعد وأبعد أن يكون له قيمة. بالنسبة لجزئية بقى الإنسان يحلق لمصلحة الدعوة، فهذا خطأ. ليه؟ لأنه ليس من مصلحة الدعوة أن تكون من المخالفين لها. مصلحة الدعوة أن تكون كما قال الله عز وجل: استقم كما أمرت. مش مطالب أنك تلم الناس، أنت مش مطالب أن أنت تلم الناس. لست أفضل من أنبياء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهب، ويأتي النبي وليس معه أحد. ترى الذي ليس معه أحد كان بيعمل إيه؟ لم يبلغ ولا بلغ؟ بلغ، لكن هو غير مطالب أنه يلم الجماهير. فإذا فرض ولم الجماهير يجمعهم على الحق، لأن الجماهير اللي بتجمع على غير الحق أسهل ما يكون تتفرق عند الشلال. لذلك العبرة بالكيف وليس بالكم. فأي مصلحة تبدو للإنسان أنه يبدو بالنسبة للمعلم مخالفا للشرع؟ وأنا أسأل نفسي سؤال كرجل تلميذ يتعلم: طيب حتى إذا كان إعفاء اللحية مستحب، من أولى بالمستحبات من الداعية الكبير؟ خلي بقى ترك المستحبات لأصحاب الهوى القاصرة مثلي، لكن ده بقى الداعية الكبير شيخنا اللي هو أولى إنه يكون حريص على المستحبات، لأن عنده من العلم ما يجعله يحرص على المستحبات. فبيحصل نوع من الخلل. صحيح أنا قد لا أجرؤ أن أنا أواجه شيخي بهذه الحقيقة، لكن بيقل في نظري، لا سيما لو أني سألت سؤال واضح: إيه حكم اللحية؟ فإن قال: يعني اللحية جائز انك انت تحلقها وبتاع حاجة كده، وقع في شيئين، اما ان يكون اما ان يفتي بجهل، واما ان يكون عالما انها واجب لكن عايز يسلك نفسه، يعني هيقول له مثلا اللحية واجبة وحلقها حرام، طب ما السؤال المباشر بعد كده طب وانت حليها ليه؟ فيعمل ايه عشان ما يوقعش نفسه؟ يقعد بقى يروح ويلف ويدور، يبقى بدل حكم الله ووقع في المخالفة. زي برضو واحد بيعرض الناس بدخن، واحد يقول له طب حكم التدخين؟ يقول له ثلاث أقوال، قول بالتحريم، قول بالجواز، قول بالكراهة. طب ماشي، ايه رأيك؟ مكروه. طيب انا مش هسألك، خليني انا رجل لا استطيع ان انا اواجه شيخي. طيب من اولى بترك المكروه؟ خلينا انا رجل مستحوذ علي الشيطان ولسه عايز حاجة ربنا، لكن الشيخ المتفضل للدعوة هذا كله بيعمل خلل، يعمل خلل في التربية. وان انا لم اصرح لشيخي صراحة بمثل هذا الاعتراض، باختصار السلوك اقوى من القول في الدعوة، قول كل انسان يقدر عليه، كثير من الذين يقولون لا يعملون. ذلك الحسن البصري رحمه الله كان يقول إذا سمعت موعظة واعظ فلا تأخذ به حتى تعرض قوله على فعله. شوف هل هذا الإنسان فعلا يعني يقول ما يعمله ويعتقد أم لا. ذلك ليس من مصلحة الدعوة أن نخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم أن يكون كما قال الله عز وجل، فاستقم كما أمرت لا كما رأيت، كما أمرت. ودي يعني فعله مبني للمجهول، مما يدل على أن جهة الأمر غير الجهة، غير جهته هي. الجواب الشافعي خاصة وأن السلفيين لا يقبلون المناقشة ويتمسكون ببعض السنن ويعتقدونها أن هذا هو الإسلام الصحيح، وأن ما سواهم مقصرون أو مذنبون، وهذا ما جعل عامة الناس ينفرون على عكس بعض الأحزاب الإسلامية الأخرى. ده فعلا خطأ شائع عند بعض الناس عن السلفيين، ان هم عندهم شده وغلظه وجلياط. والواقع اننا لا ندافع عن الاشخاص، انا فعلا اعتقد ان هذه الطائفه ليست موجوده في السلفيين فقط، بل موجوده في كل طائفه، موجوده في كل طائفه، كل طائفه فيها ناس عندهم فظاظ. لكن لماذا خص السلفيون بذلك دون غيرهم مع ان الفظاظ موجوده في كل طائفه؟ ذلك لأنهم يعتمدون على النص، وغيرهم بيخرج من النص بالمقولة اللي هي إيه؟ روح النص. يقولك أنتوا أصلا بتوع نصوص، عندكم نوع من الجنود، إنما إحنا خدنا روح النص، وروح النص دي مخالفة لمنطوق النص. ولأن السلفيين هم الذين يتصدرون الدعوة بالعلم، لذلك كانت أخطاهم أكثر. نحن بلا شك نرفض سلوب القاسي في الدعوة، ونرى أنه هو بيبعد كثيرا ويضر، لكن أحيانا تكون القسوة هي عين الرحمة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اغلظ، هي دي عين الرحمة، وده أمر بالغلظة.
وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،
قام بعمل المونتاج والهندسة الصوتية مهندس الصوت أبو رحاب،
مع تحيات دار ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع.
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.